التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي في عمان اليوم الخميس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي، تناولت جملة قضايا تهم البلدين منها وضع اللاجئين العراقيين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
وصف رئيس الوزراء نوري المالكي مباحثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي بالناجحة والإيجابية، وأشار إلى أن المباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباحثات.
الزيارة كانت إيجابية جدا وناجحة، والمواضيع التي بحثت هي في العمق طبيعة العلاقة التي نريدها أن تكون متينة وقوية. كان في المباحثات المجالات السياسية والتعاون الاقتصادي وحتى الأمني وما يخص أيضا موضوع اللاجئين العراقيين. نريد منهم التعاون والعلاقات الإيجابية الطيبة، ويريدون منا أيضا التعاون والعلاقات الإيجابية الطيبة، وإذا ما توفرت هذه وهي متوفرة قطعا ستنعكس على التعاون فيما بيننا اقتصاديا وسياسيا وفي المحافل الدولية والإقليمية.
هذا وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصل عمان صباح الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أكدت محكمة استئناف فرنسية اليوم الخميس قرارا صادرا عن محكمة تجارية بمنع بيع يخت صدام حسين الذي تسعى الحكومة العراقية إلى استعادته باعتباره ملك الدولة. وكانت المحكمة التجارية في مدينة نيس الفرنسية التي يرسو اليخت في مرفئها أصدرت في الخامس من آذار الماضي قرارا بمنع بيع اليخت، وأمرت شركة سادلي ليمتد بدفع 15,000 يورو للعراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن شركة سادلي ادعاءها ملكية اليخت الذي صنع لصدام في عام 1981، ولكن مواقع إلكترونية متخصصة قالت أن قرار المحكمة منع الشركة من التفاوض لبيع اليخت بسعر يزيد على 23 مليون يورو. أعلنت حركة حماس اليوم الخميس شروطها للتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة وبحث التوصل إلى مصالحة مع حركة فتح. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إن أي تهدئة يجب أن تتضمن بالمقابل رفع الحصار عن قطاع غزة وجدولا زمنيا محددا لفتح المعابر وقائمة بأنواع السلع التي ستدخل القطاع. وشدد هنية على ضرورة أن يكون معبر رفح بين قطاع غزة ومصر جزءا من مشروع التهدئة. وحول تسوية النزاع مع حركة فتح قال هنية أن حماس أعدت قائمة بشروط الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس. وأكد هنية أن الحوار يجب أن يعالج ملفات الأمن والتعايش ومنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات القضائية. تعهد المجتمع الدولي بدعم إعادة إعمار أفغانستان وحث حكومة كابل على تعزيز دولة القانون. وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي طلب مساعدة بلده في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لمساعدة أفغانستان الذي عقد في باريس اليوم الخميس. وطرح كرزاي مشروعا لمدة 5 سنوات بكلفة 50 مليار دولار لتنمية أفغانستان، وقد وعدت الولايات المتحدة بمساعدة قيمتها 10 مليارات دولار. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الحكومة الأفغانية إلى مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.
أحيي أفغانستان على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحث حكومتها على اتخاذ إجراءات فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية، كما أرحب بالمقترحات القوية لمكافحة الفساد في استراتيجية أفغانستان لتحقيق التنمية، بما في ذلك ضرورة محاسبة المسيئين على أعلى المستويات.
مؤتمر باريس عقد بمشاركة وفود من نحو 68 دولة و17 مؤسسة دولية. بث التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان اليوم الخميس شريط فيديو ردا على اتهام باكستان لقوات التحالف بقتل 11 جنديا باكستانيا ليلة الثلاثاء على الأربعاء. ويبين التسجيل 4 ضربات دقيقة قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها استهدفت عناصر معادية للأفغان. وكانت حكومة إسلام آباد أعلنت أن الجنود قتلوا في هجوم شنته قوات التحالف على موقع للجيش الباكستاني في قطاع مهماند في المنطقة القبلية شمال غربي باكستان. اتفق مسؤولون من الصين وتايوان في أول محادثات رسمية بينهما منذ نحو 10 سنوات على فتح مكاتب دائمة في أراضي كل منهما. وقالت متحدثة تايوانية أن إعلانا رسميا سيصدر في وقت لاحق من اليوم بشأن تفاصيل الاتفاق. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع توقيع مذكرة تفاهم مع مقاطعة لومبارديا الإيطالي ومعرض ميلانو الدولي على هامش معرض الصناعات الإيطالية الثاني في أربيل. هل تعاني كليات الإعلام في الجامعات العراقية من الإهمال والتهميش؟ عنوان تقرير سنتابعه معا ضمن فقرات هذه الساعة التي تتضمن أيضا مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد الصادرة يوم الخميس وأبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشؤون العراقية. وقبل ختام الساعة نتعرف على تجربة الفنان أحمد العاشق عبر برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، اعترض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب العراقي على تعديل مقترح لقانون التقاعد الموحد رقم 27، لأن التعديل المقترح بحسب ما يرون مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يجعل منه مخالفة دستورية، في وقت يرحب فيه المتقاعدون العراقيون بهذا التعديل المقترح باعتباره فرصة لتخفيف أعباء المعيشة عن عوائلهم. المزيد من التفاصيل عن هذا التعديل المقترح مع حسن راشد.
أثار مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 موجة من الاعتراضات والجدل داخل مجلس النواب العراقي وخارجه، بسبب إصرار بعض النواب على تأكيد مخالفة هذا التعديل لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم مخالفته للدستور الذي ينص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع أحكام الشريعة. وينص التعديل على توريث الراتب التقاعدي لأحفاد المتقاعد في حالة وفاة أبيهم كما يظهر من نصه المعروض على البرلمان. وبدأ الاختلاف حول التعديل داخل اللجنة المالية قبل وصوله إلى مجلس النواب، كما يوضح رئيس اللجنة أياد السامرائي.
هذا التعديل لم يجري اتفاق في إطار اللجنة المالية عليه، بمعنى انقسمت الأصوات، البعض مع التعديل والبعض ضد التعديل، باعتبار أن ذلك يمثل أعباء مالية على صندوق التقاعد. هيئة صندوق التقاعد أيضا لم توافق على هذا التعديل بسبب الأعباء. قانون التقاعد السابق لم يشمل الأحفاد، ولكن قلنا إذا النية تتوجه إلى توسيع دائرة الاستفادة أن تؤخذ بالضوابط التي تجعل على دائرة الاستفادة محددة بالأحفاد الذين لا معين لهم إلا الجد.
ويرى النائب مظهر الحكيم أن التعديل يتعارض مع أحكام الإسلام فيما يخص توزيع الإرث بين الأحفاد.
في مسألة الإرث هناك طبقات، الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية، أولاد الإبن الذين يحجبون بالأولاد، لذلك إدخالهم في هذه المسألة في قضية الراتب التقاعدي وإذا وصفناه بأنه من الإرث تحدث مشكلة شرعية. يعني الأنصبة محددة في القرآن وفي أحكام الشريعة، وبالتالي هذا مخالف لثوابت الإسلام، يعني هناك مخالفة دستورية، يصبح القانون غير دستوري.
إلا أن السامرائي وهو نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي يوضح أن أحكام التقاعد ليس كأحكام الإرث.
التقاعد أحكامه ليس أحكام الإرث. الحصة التي يعني عندما يقول أنه المتقاعد يستحق 80% من الراتب التقاعدي، 80% تتوزع على المستحقين للراتب التقاعدي، وضمن الاستحقاقات التي ثبتها القانون وضمن المستفيدين، فممكن أن تتوسع دائرة المستفيدين أو تقل دائرة المستفيدين. هنا الأحفاد لا تتجاوز الحصة، هي حصة الابن الذي لو كان مستحقا إلى هذا الراتب.
وينضم النائب مظهر سعدون إلى معارضي التعديل بالتأكيد على أن التقاعد هو شكل من أشكال الإرث.
ما خرجنا عن الإشكال الشرعي وبالتالي حتى الإشكال الدستوري. نحن إذا اعتبرنا هذا المبلغ من الإرث وهو وصفه كذلك، بالتالي يجب أن يقسم وفق الأنصبة الشرعية. الآن كيف تقول أن هذا المبلغ ليس من الإرث؟ هو مبلغ، أي مبلغ يتركه المتوفي هذا أخذ من أمواله أثناء ما كان موظفا، وجمع هذا المبلغ وأضيف إليه مبالغ أخرى ثم وزعت إلى ورثته.
المتقاعدون ممثلون بجمعيتهم الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق، يؤيدون التعديل ويرون فيه فرصة لتخفيف أعباء المعيشة على ورثة المتقاعد، كما يوضح رئيس الجمعية عبد الرضا الحفاظي.
نحن مع هذا التعديل لأنه يعطي حقا لورثة المتقاعد من غير المحددين بالقانون وهم الزوج أو الزوجات، الأبناء والبنات. إذن في هذه الحالة عندما لا يوجد أحد من هؤلاء المستفيدين، فيجب أن يؤول الراتب التقاعدي إلى من يعيلهم شرعا من الأحفاد والإخوة والأخوات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، وقع وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان العراق محمد رؤوف مذكرة تعاون وتفاهم مع وزير الشؤون الخارجية بمقاطعة لومبارديا الإيطالي روبرتو رونزا لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والصناعية بين الإقليمين. وكانت إدارة معرض أربيل الدولي وقعت هي الأخرى مذكرة تعاون مع إدارة معرض ميلانو الدولي الذي يعد من المعارض الرئيسية في إيطاليا. ويأتي توقيع المذكرتين على هامش معرض الصناعات والتكنولوجيا الإيطالية الثاني الذي يقام حاليا في أربيل. المزيد من التفاصيل مع عبد الحميد زيباري.
على هامش معرض الصناعات والتكنولوجيا الإيطالية الثاني المقام حاليا في أربيل، وقعت وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان العراق مذكرتي تفاهم مع مقاطعة لومبارديا الإيطالية ومعرض ميلانو الدولي. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر قال روبرتو رونزا وزير الشؤون الخارجية لمقاطعة لومبارديا الإيطالية أن الأمن والاستقرار الموجودان في الإقليم دفعهم إلى توقيع هذه المذكرة مع إقليم كردستان.
يعني نشوف كردستان هو مستقر سياسيا واقتصاديا.
ومن
ناحية أمنية جيد جدا، وعلى الأسف باقي العراق لا ليس لها هذه الوضعية الأمنية، وهذه هي الأسباب الرئيسية لأن إحنا نفكر نجي نستثمر بهذه القطعة من العراق.
المجالات التي سيهتمون بها خلال هذه المذكرة.
È una dichiarazione congiunta di intenti, joint intent declaration, con la quale noi ci impegniamo a sviluppare un memorandum d'intesa.
أحد هذه النقاط هو أن على الحكومة إقليم كردستان أن يساند ويساعد الشركات الإيطالية لاستثمار في حقوق في منطقة كردستان على كل التسهيلات والبيروقراطية الموجودة، هم لازم يسهلوها لهذه شركاتنا، وإحنا من جانبنا الباب مفتوح للوفود الكردية أن يأتوا إلى إقليم اللومباردية حتى يتعلموا من خبراتنا، وأنا من جانبي أعمل ضغط على الحكومة حكومة إيطالية في روما حتى نقدر نفتح خطوط طيران مباشرة بين إيطاليا بين ميلانو بالأخص وأربيل، وإحنا مستعدين أن نساعد هذه الحكومة لتطوير مجالاتها الصحية وحتى المواقع الأثرية.
Si sviluppi sempre di più il turismo culturale verso questa parte della.
حتى نساعد السياحة لتطوير السياحة.
من جانبه أكد محمد رؤوف وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان أن المذكرة تؤكد على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية والاهتمام بالجانب المصرفي من خلال فتح البنوك الإيطالية لفروعها في إقليم كردستان.
مضمون المذكرة تتأكد على العلاقات التجارية والاقتصادية، وفي المراحل الأخيرة أكدنا على المسائل الصناعية في كردستان، لأننا قد نصل إن شاء الله إلى مراحل متقدمة بعد السنوات الأخيرة في المجال الصناعي والتصنيع. والدولة الإيطالية دولة من الدول الصناعية المتقدمة والمتطورة في جميع أوروبا ومشهورة بالصناعة، وأكدنا على موضوع فتح خط طيران بين ميلانو وأربيل أو بين ميلانو وسليمانية لتسهيل العلاقات التجارية وتسهيل حركة الطيران بين أوروبا وكردستان.
إلى ذلك وقع معرض أربيل الدولي مذكرة تفاهم مع معرض ميلانو الدولي تهدف إلى تبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية للعاملين في معرض أربيل الدولي وتبادل الزيارات وتسهيل سفر التجار ومشاركة الشركات في المعرضين. وفي هذا السياق تحدث أحمد عبد الله عبد الرحيم مدير عام معرض أربيل الدولي إلى إذاعة العراق الحر.
بالتأكيد يعني احنا راح نستفيد من خبرة معرض ميلانو، لأن يعني معرض ميلانو معرض قديم أسس سنة 1920، ومعرض ميلانو يعد اليوم من أكبر معارض دولية في العالم، ليس على مستوى إيطاليا فقط وإنما على مستوى العالم بأجمعه. حقيقة يعني المذكرة تضمن أنه إقامة دورات تدريبية للعاملين في معرض أربيل الدولي في ميلانو، وأيضا تبادل الزيارات بين الوفود التجارية من عن طريق معرض أربيل الدولي إلى ميلانو ومن ميلانو إلى معرض أربيل الدولي، وتسهيل السفر التجار وتسهيل دخول الشركات والمشاركة في المعارض الدولية سواء كانت في ميلانو أو في أربيل.
يذكر أن معرض الصناعات والتكنولوجيا الإيطالية الثاني يقام في أربيل للفترة من 9 إلى 13 من الشهر الحالي بمشاركة نحو 60 شركة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Thank you.
سليماني وكركوكي ورا ياري خيشكوكي أبراج جنبي وكي ورا ما يجمدي خشل درس موكي ركوكي ناري واري خمى واري كنا
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراك
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
الشأن السياسي كان أبرز ما تناولته الصحافة البغدادية ليوم الخميس، فالعناوين الرئيسة ومقالات الرأي لا زالت تكتب عن تطورات المواقف إزاء الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن، على الرغم من أن هذه العناوين لم تخفل الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء نور المالكي إلى الأردن ضمن التحركات الإقليمية التي يقوم بها العراق سعيا لتعزيز العلاقات مع دول الجوار. صحيفة المدى المستقلة نقلت عن المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد ميرام بينانتونغو أن الوضع في العراق متغير، ومن حق حكومته أن تطلب إلغاء الاتفاقية عندما تصبح قواته قادرة على حفظ النظام في العراق. وأضافت نانتونغو في حوار مع الصحيفة أن المفاوضات مع الجانب العراقي تم التركيز فيها على الجانب الأمني كونه الأكثر أهمية بحسب تعبيرها. أما صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني فنشرت لعمران العبيدي مقالة عن طبيعة المواقف من هذه الاتفاقية، جاء فيها أن البعض لا يعجبه أن يرى شراكة عراقية أمريكية ستجعله قليل الأهمية في المنطقة، والآخرون في الداخل حشدوا أنفسهم ضد الجانب الأمريكي مسبقا، والبعض الآخر قد حزم ملفاته لمعارضة كل ما تتبناه الحكومة وإن كان في مصلحة العراق. وينتقل العبيدي إلى القول بأن المنطق يقول لا توجد فائدة بدون مقابل، فمن غير المتوقع أن يجني العراق الفائدة من دون أن يقدم تنازلات للجانب الأمريكي، ولا يمكن للجانب الأمريكي أن يجني الفائدة من الاتفاقية دون الأخذ بنظر الاعتبار فائدة الجانب العراقي، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. وعلى صعيد آخر، عرضت صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية معاناة بعض العوائل المهجرة من البصرة ممن اضطروا إلى بيع منازلهم، فنقلت الصحيفة عن أرباب عوائل أنهم فوجئوا لدى عودتهم إلى البصرة بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المحافظة، فوجئوا بارتفاع أسعار المنازل عما كانت عليه في المدة التي اضطروا خلالها إلى هجرة منازلهم، مشيرين إلى أن بعضهم عادوا ليشتروا منازلهم بأسعار مرتفعة جدا بعد أن باعوها بسعر التراب، وبالطبع كما ورد في صحيفة الزمان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
أبرزت الصحف الأردنية خبر زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى عمان اليوم، وقالت إن زيارته التي تستمر يومين ستبحث خلالها ملفات العلاقات الثنائية والوضع العراقي. ومن أبرز القضايا التي سيتم بحثها موضوع النفط والديون والاستثمارات والنقل، وكذلك موضوع العراقيين المقيمين في الأردن. وقالت العرب اليوم إن مصادر دبلوماسية عراقية أكدت أن بغداد طلبت من الأردن تسليمها 50 معتقلا عراقيا متهمين بتهم جنائية مقابل الإفراج عن عدد مماثل من معتقلين أردنيين في العراق متهمين بتهم جنائية واستثناء التهم الإرهابية وإلغاء التأشيرة التي فرضت على العراقيين الشهر الماضي، بالإضافة إلى طلبها تمديد العمل بجوازات السفر إلى نهاية العام الحالي. وأبرزت تعليقات الكتاب الأهمية التي تكتسبها الزيارة، وقال صالح القلاب في الرأي أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الأردن والعراق، والمؤكد أن زيارة المالكي إلى عمان ستكون فرصة جديدة للتأكيد على هذه القواسم، كما أنها ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية التي عنوانها حسن الجوار والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتأكيد مجددا على أن من حق الشعب العراقي أن يقرر مصيره بنفسه وأن يتخذ القرار الذي يناسبه بعيدا عن مزايدات المزايدين وعن محاولات الذين يحاولون فرض أنفسهم أو صياء عليه. وفي الغد يقول محمد أبو رمان أن زيارة المالكي تمثل فرصة ثمينة ومناسبة لتطوير العلاقات الأردنية العراقية والدفع بها إلى الأمام في مصلحة الشعبين والدولتين بعد سنوات من الشكوك المتبادلة التي طغت على طبيعة العلاقات بين الطرفين بصورة خاصة بعد احتلال العراق. دلالة هذه الزيارة واختلافها عن الزيارات السابقة للمسؤولين العراقيين تكمن في لحظة التحول الحالية في المشهد السياسي العراقي، سواء داخل المجتمع الشيعي أو السني كما يقول أبو رمان. ويقول هاني حوراني إن الأردن والعراق مصالح متبادلة ووثيقة نمت تاريخيا عززتها حقائق الجغرافيا السياسية، فحتى في الخمسينات لم يطل الزمن بالحكومة الأردنية لإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، وعيد ثورة تموز 1958 التي أطاحت بحكم الأسرة المالكة هناك على ما خلفه ذلك من تداعيات عاطفية وإنسانية وسياسية مؤلمة. وفي العرب اليوم يقول فهد الخيطان إن الأردن ودول عربية أخرى قررت على ما يبدو إعادة النظر بموقفها تجاه الحكومة العراقية والدخول من جديد على خط الأزمة في محاولة لمساعدة العراقيين على تجاوز مشاكلهم الداخلية وعدم ترك بلد عربي بحجم العراق فريسة لقوى خارجية. وهذا التوجه صحيح من حيث المبدأ، غير أن نجاح المساعي العربية يتطلب في المقابل تعاونا من الجانب العراقي. وفي الدستور يقول نزيه القسوس إنه لا يناقش مسألة إخضاع الأشقاء العراقيين لتأشيرة الدخول لأن حكومتهم طلبت ذلك، ولكن يجب أن تكون هناك آلية سهلة ومقبولة لمنح هذه التأشيرة، ومن حق المواطن العراقي الذي لديه عمل في عمان أو لقاء مع ممثل لشركة أجنبية أن يعرف التاريخ الذي سيحصل فيه على التأشيرة حتى يستطيع حجز الفندق وترتيب وقته على هذا الأساس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.